قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أسرة واحدة، ونحن في هذه الليلة الرمضانية الماتعة يسرنا أن نقدم لكم ضيف هذا اللقاء، هو فضيلة الدكتور زغلول النجار، شخصية بارزة معروفة يعرفها الجميع في على مستوى عالمنا الإسلامي والعالم ككل. سنتطرق وإياه بإذن الله تعالى إلى بعض الصفحات في حياته وإلى بعض الأمنيات وبعض الطموحات التي سنتحدث منها. كل الذي نرجوه أن نقدم لكم المفيد والمتعة في ثنايا هذا اللقاء. نقدم لكم هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات من هنا من أرض الكنانة من مصر، فأهلا ومرحبا بالجميع. حياك الله دكتور.
أبخاكم الله.
يا مرحبا والله.
أهلا وسهلا.
الله يحييكم دكتور. نعود إلى قرية مشال في نعم. الغربية
نعم.
حيث النشأة
نعم.
وهل كانت الولادة هناك أيضا؟
نعم.
نتحدث عن هذه الفترة.
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم وتحية كافة مشاهديكم الكرام، تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام.
طبعا الريف المصري قبل يعني 70 سنة من الآن كان مغايرا لوضعه الحالي كثيرا. كان الناس تحيا حياة فيها كثير من الاسترخاء وكثير من الجد في آن واحد. الفلاح متعود أن يقوم لصلاة الفجر، يتحرك إلى حقله بعقب تناول الإفطار مباشرة، أو بعضهم كان عقب الصلاة مباشرة، ويأخذ إفطاره معه، يعمل في الحقل حتى غروب الشمس، ويعود يعني يتناول عشاءه ويصلي المغرب والعشاء وينام. وكانت القرية طبعا لا تكاد تجد فيها يعني شخص يتحرك بعد صلاة العشاء إلا الغفر. والكتاب كان مركز الثقافة والوعي في قلب القرية، وخريجوا الكتاب كانوا دائما يتوجهون إلى الأزهر الشريف، دراسة الأزهر الشريف أو إلى الدراسات المدنية العادية. وكانت فترة الصيف يلتقي فيها كل طلاب العلم مع الذين تخرجوا من قبل، وكان هذه اللقاءات تتم عادة عقب صلاة العصر إلى أذان المغرب. فأنا أذكر هذه الطفولة حينما كنت أذهب إلى الكتاب لمدارسة القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ومبادئ الحساب. ثم توجهت إلى المدرسة الابتدائية، وكان أبي من رجال التعليم عليه رحمة الله، انتقل بنا يعني من القرية إلى عدة محافظات في مصر، ثم استقر بنا المقام في النهاية في القاهرة. وكنا نعود طبعا كل إجازة صيفية إلى القرية حتى لا نفقد هذه الصلة بالمكان الذي نشأنا فيه لأول مرة.
من تحس دكتور زغلول، من هي الشخصية التي اكتشفت الدكتور زغلول النجار؟
مبكرا ولا مؤخرا؟
يعني في الاثنين إذا كان هناك شخصين.
والله أخي الكريم، يعني أنا وجدت من أساتذتي الذين تلمذت على أيديهم من يعني أولاني برعايته الشديدة التي يعني مكنتني من أن يعني أكون أنا يعني. فكان هذا الأستاذ عليه رحمة الله يعني جرأني على أن أخطب الجمعة وأنا في سن صغيرة مثلا، أن أنا أقف للمحاضرة لا أهاب الناس مثلا وأنا طفل صغير يعني. هذا كان له ميزة. وفي نفس الوقت الاهتمام بالقضايا السياسية، يعني مثلا برزت قضية فلسطين على السطح ونحن طلاب في المرحلة الثانوية، يعني سنة أولى ثانوي يعني. كان يأتي يعني الشيخ الحسيني عليه رحمة الله مفتي فلسطين، كان يأتي إلى مصر وكان يوزع مجلة اسمها القدس، مكتوب عليها على غلافها من الخارج: قدس العروبة طوخ في رقابكم فاستنقذوه بما جاءت به الصور. وكان يحذر الأمة من خطر غرس كيان صهيوني في قلب العالم العربي، وهذا كان الغريب سيكون له أخطاره على الأمة. فكنا نخرج بمظاهرات يعني ونحن لا نفهم القضية الفلسطينية، لكن فهمنا أن هناك خطر حقيقي يحاك للمنطقة بغرس هذا الكيان الغريب في قلب المنطقة. فكان لقاؤنا بمثل هذه الشخصيات الحقيقة له أيضا جانبه التربوي. يعني كنا نلتقي مثلا ب أول أمين عام لجامعة الدول العربية الدكتور عزام عليه رحمة الله، أبو رحمن باشا عزام، كنا نلتقي ببعض القيادات السياسية في البلد. يعني في المرحلة الثانوية كان في مسابقة اسمها مسابقة التوجيهية، والمسابقة يعني كان الذي يفوز بها الملك يكرمه في احتفال رسمي ويعطيه شيء من المال وشيء من الشهادات التقديرية. يعني فجاءني مدير المدرسة ونحن في المرحلة التوجيهية وقال: أريدك أن تدخل مسابقة التوجيهية. فقلت له: أنا عندي شهادة مصيرية وأنا أريد أن أدخل كلية جيدة. يعني فأصر أن أدخل، وكان طبعا هيبة الأستاذ في هذه الأيام أكبر بكثير مما هي الآن. فما كنت أستطيع أن تجادل مثلا مدير المدرسة أو، فأمرني أن أدخل المسابقة، وأمرني أن أدخل مسابقة لغة عربية وأنا علمي. فقلت له: أليس أولى يعني أدخل في الناحية العلمية؟ قال: لا، الناحية العلمية عندنا كثيرين نابغين فيها يعني، ونحن نرى تميزك في ناحية اللغة العربية، أريدك أن تدخل مسابقة اللغة العربية. أنا كنت أول دفعتي في التخرج من الجامعة، وكان مفروض أن أعين معيدا في الجامعة، وهذا طموح أي شاب يتخرج من الجامعة. ولكن حيل بيني وبين ذلك، فبدأت أبحث عن عمل غير الجامعة. عملت في إحدى شركات البترول، شركة صحارى البترول، وتعلمت فيها فنا جديدا وهو دراسة الخرائط من الصور الجوية، يعني بناء الخرائط الجيولوجية من الصور الجوية، وكان هذا مجال جديد ففرحت به كثيرا. وكان المسؤول عن هذا القسم شاب أمريكي، يعني توطدت علاقته بي وعلاقتي به وفرح بي كثيرا. ولكن جاءني بعد فترة وقال: حاولنا أن نستخرج لك تصريحا للذهاب إلى الصحراء، فحيل بيننا وبين ذلك، فنحن نأسف أنك لا تستطيع أن تستمر معنا. ذهبت إلى المركز القومي للبحوث وعملت فيه لفترة مع عالم من كبار العلماء المصريين عليه رحمة الله في تقنيات الزجاج، وبقيت فيه فترة برضو، ثم طلب مني مغادرته. ذهبت إلى شركة الفوسفات هذه، وكانت شركة بادئة يعني في وادي النيل، لم يكن فيها أي إمكانات علمية متطورة، وبدأنا من الصفر يعني، واستطعنا أن نشحن يعني 30,000 طن من الفوسفات في خلال شهور قليلة. وكانت أيضا تجربة جيدة لي، احتكاكي بالطبقة العاملة كان مفيدا، لأن كنت أحدثهم عن قيمة يعني الالتزام بالصلاة، الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى، الالتزام بقراءة القرآن الكريم وتعلمه. وكان طبعا جيل العمال أيضا من الجيل الذي مر بمرحلة الكتاب، فلهم يعني شيء من الدراية بالقرآن الكريم، لكن أغلبهم مع عدم التوجيه لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون يعني واجب الالتزام بالصلاة. يعني
كان كم جلستم فترة في
جلس يعني سنة تقريبا سنة في هذه المناجم يعني، ويعني توطدت العلاقة بيني وبين العمال إلى الحد الذي جعل طبعا أي حد عنده خلاف مع زميله، مع أهله في بيته، مع أبيه، مع جيرانه، كانوا يوسطوني في ذلك، ونشأت علاقة طيبة بيني وبين الناس في هذه المرحلة.
ولا شك أن صقلت يعني الدكتور زغلول في هذه المرحلة، لأن دائما معايشة مع الناس وظروفها الصعبة وحتى ظروف الحياة الصعبة.
صحيح. يعني مجرد البعد عن الأسرة يعني كان تجربة جديدة بالنسبة لي. يعني في هذه الفترة طبعا أنا حاولت أن أعود مرة أخرى إلى الجامعة ونجحت في ذلك، فعدت إلى الجامعة لفترة قصيرة ثم خرجت منها بعد ذلك لأذهب لمنجم للذهب في صحراء بصرة الشرقية، وكان المنجم قديم يعني اشتغل فيه الفراعنة ثم الرومان واليونان، اليونان والرومان ثم الإنجليز بعد ذلك يعني، وكان المنجم شبه خريب، فكانت تحدث أحداث كثيرة من يعني يموت بعض العمال أو بعض الموظفين أو بعض الزملاء، لأن المنجم كان 30 قدم تحت سطح الأرض وكان مغمورا بالماء، ولكن كانت تجربة جيدة لي حقيقة يعني. انتقلت بعدها إلى مشروع كان اسمه مشروع السنوات الخمس للصناعة، عملنا في شبه جزيرة سيناء بحثا عن الفحم، وكان المشروع مع الروس فتعلمت شيء من اللغة الروسية، ويعني استفدت أيضا من احتكاكي بهذه الجنسية التي لم يسبق لنا احتكاك بها من قبل، وكان يعني يسعدني جدا أن هؤلاء الناس إذا كان في خلوة معك وتحدثت معه عن الناحية الدينية تجد أن يرق قلبه إلى هذه الناحية الدينية، وإذا تحدثت معه في جماعة يعني يتمسك بالفكر الشيوعي الحادي خوفا من الإرهاب الذي كانوا يتعرضونه في بلادهم. فكان معنا أستاذ كبير اسمه جورجي أوسلندر، يعني استفدنا منه فائدة كبيرة، ولكن كان هذا الرجل يعني إذا تحدثنا معه عن الناحية الدينية في عزلة عن المترجمين والمترجمات وزملائه من الروس، يعني يبدي عاطفة يعني رائعة تجاه ضرورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن إذا تحدثت معه في جمع من الناس يعني يتبرأ من كل شيء ويحاول أن يلتزم بالفكر الشيوعي.
لا ينتقل خبره وقد يضره.
قد يضره هذا نعم. وبعد ذلك طبعا وأنا في هذه المرحلة أسست جامعة الملك سعود في الرياض، وعين رئيسا لقسم الجيولوجيا بها أحد أساتذتي الذين تأثرت بهم كثيرا، سيد الدكتور إبراهيم فرج يعني ربي يبارك في عمره وأعماركم جميعا، فطلب أن أصاحبه يعني معيدا في قسم الجيولوجيا في جامعة الملك سعود في الرياض، فذهبت إلى الرياض سنة 1958 ميلادي في أول إنشاء قسم الجيولوجيا، بقيت في الرياض لمدة سنتين أكرمني الله بالحج في كل سنة منهما وبزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاوننا في إنشاء هذا القسم، وتعرفت على كثير من الأساتذة في تخصصات أخرى. كانت الجامعة صغيرة، كان على رأسها الدكتور عبد الوهاب عزام عليه رحمة الله، كان من كبار أساتذة اللغة العربية وأدابها في العالم العربي، واختار صفوة من الأساتذة في مختلف التخصصات، وكان في كلية للعلوم، كلية للتجارة، كلية للأداب، كلية للصيدلة فقط، ولكن لصغر الجامعة كان الأساتذة يعني يجتمعون يتناقشون، اختلاف التخصصات كان مثري جدا، فكان العامين دول من يعني أكثر العامين إثراء لي وصقلا لمعلوماتي في هذه المرحلة بالذات، خاصة وأن كان في سنة طيبة، كان تدعى الجامعة كلها إلى محاضرة إسلامية في الصباح الباكر يعني يحضرها كل الجامعة، يعني من مدير الجامعة إلى رؤساء الأقسام إلى العمداء إلى الطلبة الإداريين كل من في الجامعة. وكان فضيلة الشيخ الأستاذ عبد المعز عبد الستار هو المحاضر الرئيسي في هذه الندوة التي كان لها أثر كبير جدا، لأن كانت في فترة انبهار الناس بالفكر فكرة القومية العربية، وهو كان يركز على ضرورة التمسك بالإسلام، وأن الإسلام يؤخي بين الناس والعروبة قد تفرق العربي المسلم عن المسلم غير العربي، فكان الحقيقة أيضا الندوات هذه لها أثر كبير تربوي وانعكاس إيجابي على كل الحضور.
دكتور نعود إلى المنزل قليلا.
نعم.
كان هناك وجبة
نعم.
لابد أنكم تأخذونها أو تأكلونها قبل وجبة الطعام الرسمي.
نعم. بارك الله فيكم.
في بيت
أخبارك
النجار.
والله يا أخي أنا أؤكد دائما على قيمة البيت في التربية، لأن والدي عليه رحمة الله كان حريصا على أن يسمع لنا القرآن، وكان عليه رحمه حفظ القرآن الكريم، وكان يعني حتى أحيانا نسمع القرآن عليه فيغفو، والله وإذا أخطأ أحدنا يرده وهو في غفوته عليه رحمة الله، وكان يحرص دائما على كل وجبة طعام أن يطرح شيئا، تفسير آية من الآيات القرآنية الكريمة فيه شيء من الجدة وشيء من يعني المعنى الذي ارتآه جديدا على ما في كتب التفسير، شرح شيء من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقشة موقف من مواقف الصحابة أو موقف مواقف السيرة النبوية الشريفة. وهذه المواقف كنا نأخذها من قبيل الطرفة يعني، ولكن والله يا أخي يعني كانت عاملا تربويا لنا، تعلمنا من خلاله من المعارف ومن القيم في نفس الوقت ما لم نتعلمه في كثير من مراحل التعليم الأخرى.
دكتور، الليالي الرمضانية
نعم.
تذكرها أنت من
نعم.
من
نعم.
قرية مشال إلى
نعم.
الآن
نعم.
هل حدثت هناك اختلافات
كثيرة جدا؟ يعني أذكر طبعا من السنن الطيبة في الريف المصري والتي أدعو الله أن تعود مرة أخرى إليه.
نعم.
كم من السنن الطيبة، يعني أولا أن يكون في رمضان درس في المسجد عقب كل صلاة عصر، يعني من بين صلاة العصر إلى المغرب درس، فترة قد يشعر الإنسان فيها في الجوع فيريد أن يعني يشغلها بشيء مفيد. وكانت الدرس العلمي يعني من أعظم الوسائل التي تمس الإنسان الجوع وفي نفس الوقت تشغله بشيء مفيد. ثانيا، كان هناك عادة طيبة أن البيوت الكبيرة في القرية تدعو عقب صلاة التراويح مباشرة عددا من قراء القرآن الكريم، وكانوا عادة هم المسؤولون عن الكتاتيب في القرية، يعني كل شيخ مسؤول عن كتاب كان يدعى هؤلاء بالإضافة إلى من يجيد ترطيل القرآن الكريم ويقرأ شيء من القرآن ربع، ويدعى المثقفون في القرية، الطبيب والمهندس والمحامي والأديب والشاعر وعالم الاجتماع وعلى اختلاف تخصصاتهم، فكان يلتقي المثقفون في القرية حول القرآن الكريم. كل ربع يتلى يتوقف القارئ وتبدأ المناقشة والحوار حول ما قرئ، ماذا يرى كل من الحضور فيما قرئ. وكنا كأطفال صغار يعني أنا وأشقائي نجلس مستمعين، طبعا ليس لنا دور في المناقشة، ولكن والله أيضا تلقينا في هذه الجلسات من العلم ما لم نكسبه في مراحل التعليم النظامية. ولذلك أقول أن الحرص على هذه السنة، سنة طرح القرآن الكريم باستمرار في البيت المسلم ومناقشته بصوت عالي مع الآخرين، وسيلة تربية راقية جدا. انشغل الناس الآن بالتلفاز، وانشغلوا بالمذياع، وانشغلوا بالفيديو، وانشغلوا بقضايا كثيرة، فانفضت هذه الاجتماعات التي كان لها من الآثار الإيجابية والآثار التربوية ما لها.
يعني كيف تقضي ليالي رمضان دكتور زغلول؟ يعني جدولك العام طبعا.
نعم.
بشكل عام
للأسف الشديد أنا أدعى في رمضان لزيارات كثيرة لدول غير مصر، دول إسلامية طبعا، يعني أدعى لبيروت في رمضان أو طرابلس في الشمال أو لصيدا في الجنوب، أدعى للمملكة العربية السعودية، أدعى للكويت، أدعى لقطر، للبحرين، أدعى لبعض الدول الأوروبية والأمريكا وكندا، فيعني أنشغل في موضوع المحاضرات. لكن طبعا قبل ذلك كان حرصي شديد على مدارسة القرآن في هذا الشهر، يعني يتبارى المسلمون في ختم القرآن. وأنا أعتبر أن المدارسة للقرآن الكريم مقام أعلى بكثير من مجرد التلاوة، على فضل التلاوة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإن لكم كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مجرد أن يقرأ المسلم ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد على فضل تلاوة القرآن الكريم يعني يؤكد أكثر على فضل تدبر معاني القرآن الكريم، فيقول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ولم يعربه، يعني لم يفهمه، ليس الإعراب النحوي، لم يعربه يعني لم يفهمه، أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة كما أنزل بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه، يعني فهم بعض دلالة الآيات، أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعربه، يعني فهم دلالة الآية فهما صحيحا، أوكل الله تعالى به 4 أملاك، 4 من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. فانظر الفرق ما بين 10 و700 ضعف،
يعني لا شك
هذا هو الفرق الكبير.
نعم. دكتور زغلول، نبغى نريحك شوي، نذهب إلى فاصل ونعود، ولدينا كثير من المحاور إن شاء الله لا نتطرق لها بإذن الله. أيها الأخوة الأخوات، كونوا معنا، سنكون بعد هذا الفاصل.
بلغت نسبة العنوسة 1.5 مليون في المملكة. مشروع التوفيق الخيري بإشراف جمعية البر الخيرية ببريدة. نزوج الأكفاء من الرجال والنساء. 2500 مستفيد. استشارات أسرية برعاية نخبة من العلماء. بدعمكم نستمر. مصرف الراجح حساب رقم 333-1 فرع 192.
خلافات عائلية مدمرة وفتور العلاقة الزوجية. مركز المودة الاجتماعي للإصلاح والتوجيه الأسري يشكل صرحا منيعا للمحافظة على كيان الأسرة والتقليل من نسب الطلاق، ليكون الشريك الأمثل لبناء الأسرة السعيدة حتى لا يقع الطلاق. مساهمتك أخي المتبرع يعود نفعها بالدرجة الأولى عليك وعلى أسرتك والمجتمع. الهدايا تعمق المشاعر، تفتح أبواب القلب، إنها الصداقة، الصفاء، أحاسيس الود. عطر ماري كيج من القلب للقلب، الوكيل درع للعطور.
كفالة أسر وأيتام، بناء وتأثيث للمنازل، إفطار صائم، إصلاح ذات البين، كسوة العين. ساهموا معنا في بناء وقف برج الخير ليكتمل البناء ويستمر العطاء. جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة، معا نزرع الأمل.
خلي دعك ذكرى من الماضي مع فير المذيب العجيب، بخة بسيطة واتركيه يعمل لمدة 10 دقائق ليحلل الدهون المحروقة بسهولة، وبعدين امسحي وضحت الصورة. فير المذيب العجيب، لا نقع ولا دعك، اديها بخة.
ما هي اهم 3 مواقع تتركز بها الجراثيم في كل منزل؟ صدقي او لا تصدقي، الموقع رقم 1 هو إسفنجة المطبخ، تعيش فيها 7 بليون جرثومة. عقميها كل يوم بكلوروكس، اجعلي كلوروكس عادتك الصحية كل يوم. جربي قوة كلوروكس المعتادة برائحة الزهور ورائحة البرتقال.
يا داعم القرآن، إذا افتخر الناس بأنسابهم فافتخر بانتسابك للقرآن، وكن أحد الداعمين لوقف خادم القرآن التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض مركز الغرب. قيمة الوقف 6 ملايين ريال. للتبرع الحساب رقم 4486-0100-1005. للاستفسار الاتصال على هاتف 01-266-8888، جوال 055-177-9003.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
مندوبية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال بيشة، نشاط دعوي دائم في خدمة الجاليات والمواطنين، مخيمات ومحاضرات توجيهية، وبدعمكم نستمر في العطاء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. جمعية الشقائق بجدة نحو دور أمثل للمرأة. وقف الشقائق على مساحة 7200 متر مربع، يتكون الوقف من 3 طوابق وبدروم، ويحتوي على المعهد التربوي، قاعة المحاضرات والاحتفالات، المكتبة العامة، مركز الأنشطة المتنوعة، النادي الترفيهي، قسم رعاية الأطفال، المرافق العامة. ادعموها فإن الحبيب قد وصى بها.
خالد.
حاضر يا بابا.
خذ حبيبي.
شكرا يا بابا.
صرف هذه حاجة طيبة. تعال يا خالد.
بابا ممكن أروح معك للبنك؟
طيب وليش لا؟
كيف الحال؟ كيف ممكن نساعدك؟
خالد زبونك اليوم.
كيف ممكن أخدمك صد خالد؟
ممكن أتبرع لهيئة الإغاثة؟ في كتير أطفال قدي ما عندهم أب مثلي، حابة أساعدهم.
وأنا كمان حتبرع مثله.
لإعلاناتكم على باقة قنوات المجد الفضائية، الاتصال بخطوط إعلامية، الوكيل الحصري للإعلانات.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى. أذكر حضراتكم بضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور زغلول النجار، وأذكركم أيضا من هنا من القاهرة نقدم لكم هذه الحلقة ونقدم لكم التحية. حياك الله يا دكتور.
والله
يا مرحبا
والله.
سافرت بريطانيا دكتور.
نعم.
وكان لك فيها موقف، أدركت السفينة بقارب صغير حتى نعم. وصلت لها كأنها
نعم.
فاتتك.
نعم. وطبعا بعد عامين في جامعة الملك سعود في الرياض تقدمت إلى عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية لكي أكمل دراستي لدرجة الدكتوراه. فطبعا كان التوفيق أن أنا أروح إلى بريطانيا، علما بأن كان لي صلات مع ألمانيا جيدة، وجالي قبول من ألمانيا، ومع أمريكا أيضا جالي قبول من أمريكا. فسافرت إلى أو قررت السفر إلى بريطانيا، وتقدمت لأخذ أشرة الخروج من مصر، فأخذتها بعد معاناة شديدة. وطبعا سافرت مع الأسرة تودعني إلى بورسعيد لأني كنت مسافر بالباخرة.
نعم.
معي عينات صخرية، يعني كل كرتون، كل صندوق خشب يعني قدر الطاولة دي مرتين، فكش ممكن أروح بالطائرة. فيعني جاءت الأسرة معي إلى بورسعيد، نزلنا في فندق هناك لأن الباخرة تأخرت عن الوصول، وتناولنا غداءنا، وأصررت على أن تعود الأسرة قبل مغيب الشمس، لأن الطريق طبعا فيه عربية سيارات نقل وشاحنات كبيرة للنفط، ولم يكن مضاء الطريق في هذا الوقت، فأصررت عليهم وألحقت أن يعودوا. وكان لي أخ شقيق طبيب يعمل في المنطقة، توفي إلى رحمة الله، فقلت معي أخي فلان إن شاء الله يبلغكم بسفري. قبل المغرب بقليل فوجئنا بأن الباخرة وصلت، فتحركت أنا وأخي هذا عليه رحمة الله إلى الباخرة، وكنت أول الواصلين إلى المينا. سلمت حقائبي ويعني صناديق عيناتي، و بقي بس أختم الجواز، يعني شوهد مغادرته من ميناء بورسعيد بتاريخ كذا. ففوجئت بأن موظف الجوازات الموجود يقول لي أنت ممنوع من السفر. لماذا؟ يعني قال والله عندنا قوائم واسمك في هذه القوائم. قلت له أنا واخد تأشيرة من مكتب وزير الداخلية. قال والله يعني لا لا عندي تعليمات أنفذها. فأخي الله يغفر له يعني قال أنا أذهب للمحافظ أدرس معه الموضوع. فذهب وغاب يعني فترة طويلة وجميع الركاب ركبوا الباخرة وبقيت أنا وحدي يعني
تنتظر
ومعي شنطة كتبي يعني. فالمهم وصل بخوفي حنين وقال لم أجد أحد يستطيع معاونتي بذلك. فقلت له دعني أحاول. قال تحاول فين؟ أنا الذي أعرف الناس هنا ويعني لم أجد حلا. قلت خليني أحاول يعني. فأخذت حقيبتي أو بقيتها عنده يعني ذهبت أخذت حنطور الذي يقوده الخيل هذا يعني عربة يقودها الخيل. وذهبت تعرف مكتب ضابط الجوازات؟ قال لي نعم في المحافظة. ذهبنا المحافظة لم نجد الضابط. سألنا قال بيته في المكان الفلاني. رحنا له البيت طرقنا الباب خرجت الخادمة تقول السيدة تضع الليلة وهو في المستشفى معها. ذهبنا إلى المستشفى فإذا بالضابط مقدم علينا. طبعا السائق العربة هذا يعرفه خلي هذا ضابط الجوازات في بورسعيد. فنزلت من العربة وأقبلت عليه قلت أنا مسافر إلى بريطانيا للدراسة وسوقفت في الميناء ولا بدون سبب وأنا معي تأشيرة خروج يعني. فسألني قال أنت لك صلة بالشيوعيين؟ قلت له لا ليس لي صلة بالشيوعيين. قال لي زوجتي كانت على وشك الموت الآن وربي أكرمها وأكرمنا بالمولود فأنا من قبيل الشكر لله سأسفرك ولو أني ليست من صلاحياتي أن أسفر قبل الرجوع إلى القاهرة سأهاتف من في الميناء ليسفر. قلت له لا لن يجدي هذا اطلع معي نذهب إلى الميناء. فطلع معي فعلا إلى العربة هذه توجهنا إلى الميناء. وصلنا الميناء وجدنا الباخرة قد أقلعت. فقال الحل الوحيد أن أوقف الباخرة لأنها لا تزال في المياه الإقليمية المصرية واستأجروا قارب من والحقوا الباخرة. ففعلا أنا وشقيقي أنا استأجرنا قارب من القارب الصغيرة دي بتبيع بعض الأشياء للمراكب اللي تأتي سموه بورسعيد البنبوطية هي مان بوت يعني سموه البنبوطي يعني. ذهبنا إلى الباخرة فطبعا وجدت الباخرة واقفة وكل من على ظهرها يستعجب لماذا أقيمت الباخرة. فألقوا لنا بسلم حبل طبعا وأنا طبعا بحكم عملي أتسلق الجبال ولكن يعني شعرت أن أعلى شيء في التاريخ سطح الباخرة. فتسلقت كنا شتاء طبعا في أكتوبر وظلام دامس وسلم الحبل يتأرجح بنا يمين ويسار. وصعد أخي خلفي وصعد الضابط خلفه حتى وصلنا إلى سطح الباخرة وأعطوني حقيبتي يعني. فودعوني على ظهر الباخرة وذهبت إلى الكابينة واستلقيت إليها عليها بملابسي كما أنا حتى سمعت أنها غادرت المياه الإقليمية المصرية.
الحمد لله. دكتور كان لرسالتكم الدكتوراه من جامعة ويلز صدى كبير وردود أفعال كبيرة جدا. نريد أن نتحدث عنها وعن أصدائها.
بارك الله فيك. أنا طبعا عملت دراستي لدرجة دكتوراه على خام الفوسفات في وادي النيل. وخام الفوسفات له أهمية كبيرة لأنه ليس فقط لاحتوائه على الفوسفور والفوسفور عنصر هام جدا. حمض الفوسفوريك مثلا هو العمود الفقري لصناعة الأدوية خاصة أدوية الأطفال. الفوسفور يستخدم كقنابل استراتيجية قنابل حارقة أو قنابل مضيئة. لكن الأهمية الفوسفات احتوائه على قدر كبير من العناصر المشعة ويمكن المحتوى طن الفوسفات الصخري يباع بمائة دولار. المحتوى من المواد المشعة يساوي عشرات الآلاف من الدولارات. فيه يورانيوم فيه ثوريوم فيه فانيديوم في بعض العناصر النادرة الأخرى سموها rare earth elements. للأسف الشديد بالرغم من أن يعني العالم العربي حباه الله سبحانه وتعالى بحزام من الفوسفات يمتد من موريتانيا غربا إلى أفغانستان شرقا إلا أننا كلنا نصدره صخر ولا نحاول يعني الاستفادة به وبما فيه من عناصر نادرة حتى يعني نحقق أكبر عائد منه. فأنا اشتغلت على خام الفوسفات في وادي النيل ويعني وفقني الله سبحانه وتعالى إلى اكتشاف وسيلة جديدة لتحديد أعمار الطبقات الحاوية على هذا الفوسفات وهذا طبقت في العالم ككل يعني ليس هذا العمر من عمر الأرض تحديده بطريقة علمية جديدة لم يتوصل إليها أحد من قبلي. ونجحت هذه الطريقة لدرجة أن الجامعة أعطتني درجة زمالتها فيما بعد الدكتوراه لأحقق هذا المنهج على القطاعات النموذجية للعصور في غرب أوروبا. فحصلت على درجة الدكتوراه وحصلت على درجة زمالة الجامعة بعد الدكتوراه، وأنفقت عليها الجامعة لمدة عدة سنوات. سافرت إلى القطاعات النموذجية في أوروبا من دول الإسكندنافية في الشمال إلى إيطاليا وأسبانيا في الجنوب، جمعت عيناتها ودرستها ووصلنا منها إلى نتائج علمية إيجابية لا تزال يعني تطبق ويشاد بها إلى الآن.
ما شاء الله. كرمت الدكتور زغلول الله يحفظكم في كثير من المحافل وأيضا كثير من الرؤساء الدول وغير ذلك. هل تعتقد دكتور أنك الآن يعني بلغت غاية الطموح والأماني أو أن ما زلت؟
لا والله يا أخي، يعني كما يعني تقول الحكمة، يعني كل إناء بما يضيق كل إناء يضيق بما فيه إلا إناء العلم فإنه يتسع. يعني فعلا كلما زاد الإنسان يعني اطلاعا وبحثا وقراءة يتمنى لو يطول به الأجل ليزيد. فأنا ما أشعر أني حققت يعني كل ما أتمناه، بل بالعكس يعني هناك أشياء كثيرة لم تتحقق بعد يعني.
إن شاء الله تتحقق
إن شاء الله رب العالمين
بإذن الله تعالى. كيف كان دكتور أثر البيت في تكوين شخصية الدكتور زغلول؟ نحن تحدثنا عن عن الوالد الله يحفظه وكيف كانت الدروس. أثر الأسرة، في الحقيقة الكثير من الأسر تجهل أهمية دورها في تكوين شخصية أبناء وأجيال المستقبل.
بارك الله فيكم. يعني والله أخي الترابط الأسري وسيلة تربوية رائدة حقيقة. يعني كون الفرد من الأسرة يشعر بحنو الآخرين عليه وتعاطفهم معه وحرصهم على مصلحته، يعني ينمي فيه من القيم ومن السلوكيات ما لا ينمى بالقراءة أو بالوعظ. يعني دايما المعاملة المباشرة يعني أثرها التربوي أكبر بكثير جدا من الكلام النظري. فمما أحمد الله عليه سبحانه وتعالى أني نشأت في أسرة شديدة الترابط، شديدة التعاطف، الإخوة والأخوات والوالدين عليهما رحمة الله، ده كان له انعكاس كبير. يعني التشجيع الذي ألقاه منهم، يعني أنا بعد ما خرجت من السجن الحربي وسدت الدنيا في وجهي، يعني كان أبي عليه رحمة الله يعني يقول أنت لم تخسر في شيء، أنت أديت واجبك على الوجه الأكمل، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا الجهد، وأنا لو بقيت أنفق عليك طول حياتك يعني لن أمل من ذلك أبدا. هذه المعاني أخي لها من آثارها التربوية والتوجيهية ما لا يتخيله إنسان. يعني كونك تشعر أن الأسرة من ورائك وأنها واقفة بجانبك وأنها تدعمك وأنها ما دامت ترى فيك خير أنها يعني مستعدة أن تضحي من أجل هذا الخير. هذه معاني يعني هامة جدا في تربية الإنسان. صح. وهذا مما ساعدني حتى في الغربة في بريطانيا. يعني أذكر أول ما وصلت إلى بريطانيا وكان آخر كلمات أبي لي عليه رحمة الله، كان يقول لي ابني يا بني أنت مسافر إلى للدراسة، وأنت مسافر عقب صدام بين مصر وبريطانيا شديد، لا تدخل في حوارات سياسية، لا تدخل في حوارات دينية، أنت ذاهب لمهمة، يعني أدي هذه المهمة وعد لنا بسلامة الله إن شاء الله. ولكني فوجئت في أول ليلة أول يوم أنا في الجامعة بأن المسؤول عن السكن الذي نزلت فيه شاب يهودي أستاذ اللغة الألمانية، يهودي ألماني مهاجر إلى بريطانيا. فكان الأستاذ يعني أقام لي حفل في بيته تكريم يعني، ودعا أساتذة القسم يعرفهم بي وأوصلني إلى هذا السكن. فاستلمني هذا المشرف على السكن من على الباب وبدأ يكلمني في قضية فلسطين. فأنا طبعا احتديت عليه واحتد علي، ورجع أن ثاني يوم قلت للأستاذ لن أبقى في هذا السكن. فدعيت في نفس الأسبوع لمحاضرة عن مصر، وطبعا كان هذا عقب الحرب 56 بسنوات قليلة. وحرب 56 طبعا اعتبر بريطانيا وفرنسا أنهما هزمتا بالاضطرار للخروج بعد غزو مصر، فكان المشاعر ضد مصر وضد العرب وضد المسلمين شديدة. فذهبت إلى هذه المحاضرة، وأنا لازلت يعني لم أستقر في سكني، وتحدثت، وفوجئت بأن أغلب الحضور كانوا رجال الأعمال وفي فندق كبير. يعني فوجعوا أني تكلمت عن مصر كلام قوي، وأيدت موقف مصر للدفاع عن أرضها وعن كرامتها، وأن هاجمت السياسة البريطانية التي دفعت بريطانيا إلى محاولة غزو مصر وتعاطفها مع الكيان الصهيوني الغاصب الأرض فلسطين ومع فرنسا، كانوا يريدوا أن يعيدوا الاحتلال من جديد، فصعقوا من هذا الكلام. فبدأت يكون فيه يعني دعوات لي في محاضرات أخرى، فدعيت في نفس الأسبوع تقريبا لحوار عن الإسلام وعلاقته بالأديان المعاصرة. فتحدثت في هذا الحوار، وكان في نادي الطلبة، كان يعقد ندوة كل يوم جمعة مساء السبت، يعني عن السبت والأحد إجازة. تطرح قضية من القضايا ويتحدث بعض الطلاب معها وبعض الطلاب ضدها، ويصوت على من الذي يكسب أكثر الأصوات، ويعتبرون هذا نشاط طلابي تربوي جيد. يعني فبعد أن تحدثت عن الإسلام، وقفت شابة كانت تحضر الدكتوراه في التربية وهي رئيسة هذا النادي، وقالت لي: يا سيدي، يبدو أن ثقافتك الدينية أعلى من ثقافة اليهودي والمسيحي الذين تحدثا، فلدينا يعني قسيس عاش في الدول العربية لسنوات كبيرة، وهو راعي الكنيسة الكاثوليكية في المدينة، صفاضر هيرن، هل عندك مانع أن أستدعيه الأسبوع القادم ليحاورك هو بدلا من أن يحاورك الطلاب؟ ما عندي مانع. فجاء هذا الشيخ الكبير الذي عاش في العراق وعاش في ليبيا وعاش في مصر.
بس هم إلى هالدرجة ذي فاضين للحوارات فيه؟
والله يا أخي كان يعتبرون نشاط تربوي أيضا، لأن يوم الجمعة يعني كنوع من أنواع النشاط الطلابي، يطرحون بعض القضايا ويعتبروا أن مجرد مناقشة الطلاب لها وسيلة تربوية. يا ليت نتبع نفس الأسلوب عندنا. يعني فجاء هذا القس وحاورته، وبعد الحوار وقفت هذه المرأة وقالت: يبدو أن مستواك أعلى من مستوى هذا القس، فعندك مانع أن أدعو البيشوب اللي هو رئيس الكنيسة، وإذا سيأتي من مدينة كبيرة وما عندي مانع. فجاء البيشوب في الأسبوع التالي، وطبعا مجيء البيشوب إلى مدينة جامعية يعني كهذه يعني قلب الدنيا وسائل الإعلام. وجاء هذا الرجل، طبعا استدعاني للكنيسة، فكان عندنا صلاة الجمعة فاعتذرت عن الوقت الذي طلبني فيه فحتى تتم صلاة الجمعة، وبعدين ذهبت إليه في الكنيسة وأدركت أنه يحاول أن يدرك ماذا سأطرح في يعني في اللقاء. اضطر طبعا عقد صلاة خاصة لمجيئه في هذا اليوم، واضطر يؤجل الصلاة أكثر من مرة حتى يتم حواره معي. وفي المساء طبعا هو أنا طالب صغير وهو شيخ كبير يعني، ووجهت الأضواء كلها عليه، ولكن بعد أن تحدثت عن الإسلام وفنت ما قاله هو، وقفت هذه المرأة وقالت له: يا سيدي، أنا أمارس الكاثوليكية لأكثر من 25 سنة، وأصدقك أني لم أدرك معنى الألوهية كما عبر عنه هذا الشاب، وتركت القاعة يعني خرجت. فكان هذا يعني انتصار للإسلام كبير. دعا بعد ذلك أن أدعى لحوارات كثيرة بين الإسلام والمسيحية واليهودية، وطبعا دعيت لكثير من المحاضرات في المجتمعات الإسلامية. وكان الإسلام بدأ يعني يتركز في بريطانيا في هذا الوقت، أسس على إثر ذلك جماعات الطلاب المسلمين في الجامعات البريطانية ثم الأمريكية والكندية. يعني مكنني ذلك من إتقان عملية الحوار مع أصحاب الديانات الأخرى، وسافرت إلى أمريكا طبعا بعد ذلك سنوات طويلة، كنت أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا في أول السبعينيات، ودخلت في حوار إسلامي مسيحي يهودي، طرح على في الجامعة أولا ثم طرح على التلفاز الأمريكي من أغلب المحطات الأمريكية، وكان له أثر إيجابي كبير. نعم.
دكتور، نريد أن نتحدث عن أمنيات الدكتور زغلول نجار. طبعا تحدثت عن كثير يعني أو عن قليل من كثير، لكن ما هي أمنيات الدكتور الآن بعد هذا السن؟ أسأل الله أن يطرح فيه البركة.
بارك الله فيكم. هو يا أخي حينما يصل إنسان إلى سني
كم سنك؟
73 سنة
ما شاء الله.
وبالهجري يمكن يبقى وصل 75. نعم. يعني 73 سنة ميلادي.
نعم.
أقول يا أخي تنتهي الأماني الفردية. يعني أنا ما عندي أماني فردية حقيقة، لكن تتجسد الأماني فيما يرجوه الإنسان للأمة. يعني أنا أدركت بعد هذا السن وناديت منذ سنوات طويلة بأن المصيبة الكبرى التي منيت بها الأمة العربية والإسلامية هي فرقة الكلمة. وأعداؤنا حينما أدركوا أن الأمة التي لها من عوامل التوحد ما لا توفر لغيرها من الأمم، فإلهنا واحد ورسولنا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة، مشاكلنا الحالية واحدة، لغتنا واحدة في أغلب دولنا، تاريخنا الماضي واحد، أملنا المستقبلية واحدة، يعني فحرص أعداؤنا على تمزيق هذه الأمة، وأن تمزيق الأمة الإسلامية إلى أكثر من 57 دولة ودويلة بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين في بعض الدول كما هو الحال في الهند وفي الصين مثلا، يعني بعثر إمكانات الأمة. وفي عالم التكتلات الذي نعيشه والذي يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم تعد هناك إمكانية لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم، وستظل الكائنات الصغيرة تابعة ذليلة للقوى الكبرى، يعني تؤمر فتطيع. فأمنيتي أن يعي العرب وأن يعي المسلمون هذه القضية وعيا منطقيا صحيحا، فيبدأوا بأخذ الأسباب لإعادة توحيد هذه الأمة من جديد ولو على فترة طويلة. نأخذ قرن من الزمان، قرنين من الزمان،
نبدأ بجيل جديد،
نبدأ. نعم. الحقيقة إثارة العصبيات الإقليمية الضيقة، إقامة الحدود التي عليها مشاكل، تنظيم أنماط من الحكم متعارضة في فلسفاتها على مختلف الدول الإسلامية، يعني هو كان يشجع الأعداء أعداءنا على أنهم يعني يوافقون من صعوبة إعادة توحيد هذه الأمة من جديد. ولكني أقول والله إن إنقاذ هذه الأمة لن يتم إلا إذا توحدت، ونحن أعراق مختلفة لم يجمعنا في القديم إلا الإسلام العظيم، ولن يجمعنا في الحاضر والمستقبل إلا الإسلام العظيم. فبودي أن تعي الأمة هذه القضية ويعي المسؤولون خطر فرقة الكلمة، فيبدأوا في التنازل عن تمسك كل منهم بمنصبه كرئيس دولته، وأن يعطوا لأمتهم فرصة التوحد، ولتكن في الوحدة الأوروبية نموذج لذلك، ولتكن في وحدة ألمانيا نموذج. ألمانيا الغربية ضحت بمئات المليارات من الماركات من أجل رفع اقتصاد ألمانيا الشرقية إلى مستواها، وتوحدت لأنهم يعون قيمة التوحد.
جميل.
نعم.
دكتور، ماذا عن الشعر؟ هل لك فيه تجارب؟
والله أخي الكريم أنا لست شاعرا ولكني أتذوق الشعر.
ما كتبت لو بيت واحد
بس يمكن زمان، يعني
ما تذكرون شيء؟
والله لا أذكر، لأن طبعا دراستي في مسابقة التوجيهية كانت عن الشعر الجاهلي، واضطررت أن أحفظ كثير من يعني قصائد الشعر الجاهلي. الأدب العربي في الأندلس كان له يعني أثر كبير علي، لأن الحقيقة النقلة من الشعر الجاهلي للأدب العربي في الأندلس توري بوضوح أثر البيئة. يعني الشعر في الصحراء يعني يصف بقسوة وغلظة الصحراء، والشعر في الأندلس يصف برقة ويعني جمال البيئة الأندلسية.
من أكثر الشعراء اللي لفت انتباهك في العصر الجاهلي والأندلسي؟
طيب، يعني في الشعر الجاهلي والله الكريم يعني بعض شعراء الحكمة في الشعر الجاهلي، زهير بن أبي سلمى مثلا يعني له شعر يهز القلب ويؤكد على معنى يغيب عن كثير من الناس، يعني يؤكد على أنه بالرغم من العصر الجاهلي وبالرغم من عبادة الأوثان، إلا أن الجزيرة كان فيها بقية الأحناف الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالبعث ومن بالحساب وبالجنة وبالنار. يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي. هذا لا يمكن أن يكون جاي من فراغ. يعني الشاعر الأندلسي يعني شاعر يصف حديقة يقول وأطلق الطير فيها سجع منطقه ما بين مختلف منه ومتفق، فالطير في طرب والسحب في هرب، فالطير في طرب والسحب في هرب والماء في أرق والغصن في خلق. يعني يصف الحديقة شيء جميل وشيء رقيق. يعني برضو الشعر الوسيط الذي فيه شيء من الحكمة وشيء من يعني التوجيه، يا أخي له في القلب أثر الكبير. يعني يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوانه، وهكذا. يعني
دكتور حكمة تتمثلها دائما وتسير وهي نصب عينيك.
والله أخي الكريم أرى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى للإنسان معنى من أعظم المعاني الذي يضبط سلوك الإنسان. يعني وأنت وحيد في ظلمة الليل البهيم لا يراك أحد، ولكن أنت تستشعر معية الله سبحانه وتعالى فأنت آمن وأنت منضبط، أنت في وسط آلاف الناس في وضح النهار وتستشعر معية الله سبحانه وتعالى معك فأنت آمن وأنت منضبط السلوك.
جميل دكتور، لكن نريد أن نسأل عن قبل أن نختم اللقاء عن سؤالين في الأخير. نريد موقف طريف بعدها أتيك بالسؤال الآخر، وهو ثلاث باقات ورد لمن يحب أن يهديها الدكتور زغلول.
بارك الله فيكم وحفظكم. يعني موقف طريف الله قد يصعب علي. عندي موقف صعبة.
لا ما أنا موقف صعب. طيب ثلاث باقات ورد لمن تحب أن تهديها.
والله يا أخي أهدي أول باقة ورد لأستاذي وأستاذ هذا الجيل من الجيولوجيين أستاذ الدكتور إبراهيم عبد القادر محمد فرج، أمد الله في عمره وأحسن لنا وله الخاتمة، فقد كان له أثر بليغ في توجيهي إلى خدمة القرآن الكريم وخدمة الآيات الكونية في القرآن الكريم. كان يدرسنا في جامعة القاهرة وكان تمتلئ محاضراته ومذكراته بحسن الاستشهاد بآيات القرآن الكريم، وكان يعني عنده من الوفاء لطلابه الشيء الكثير. كان يسهر طول الليل يطبع لنا المحاضرات على الكتبة وهو لا يجيد طبع الكتبة، كتبها على ورق الستنسل ثم يأتي لنا بها لنطبعها ونزرعها على بعضنا بعضا. في الوقت الذي كان فيه بعض الأساتذة يبيع مذكراته بعشرات الجنيهات.
أجل هذا باقة ورد ما هو بورد.
نعم باقة ورد فعلا. يعني نعم.
ثانية أيضا.
الباقة الثانية أهديها إلى الأساتذة الذين وجهوني إلى ضرورة خدمة هذا الدين في مختلف مراحله المختلفة، يعني من المرحلة الابتدائية إلى الآن، يعني الذين أفهموني أن الإنسان له في هذه الحياة رسالة، ورسالة الإنسان عملة ذات وجهين، وجهها الأول عبادة الله تعالى بما أمر، وجهها الآخر يعني حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بإمارتها وإقامة عدل الله فيها. والباقة الثالثة لزوجتي التي تصبر علي يعني عبر سنوات طويلة، يعني أنا أغيب عن البيت لساعات طويلة في محاضرات أو في حوارات أو في نقاشات أو في عمل، والتي أعانتني على يعني تجاوز كثير من المصاعب التي واجهتني وأخذت بجواري موقفا كريما نبيلا، ولا تزال يعني هي العون والمدد الكبير لي فيما أقوم به من أعمال. فأنا نشرت في الخمس سنوات الماضية أكثر من 42 كتاب لها بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في معاونتي على إخراج هذه الكتب إلى حيز الوجود.
ما شاء الله ما شاء الله تستاهل. دكتور طبعا لم يسبق لك أن قدمت برنامج.
برنامج إيه يعني؟
برنامج تلفزيوني.
لا قدم
فقط ضيف ولا قد قدم؟
لا ضيف لا ضيف فقط يعني.
فقط
نعم.
نريدك اليوم أن تقدم هذا البرنامج. أنا قدمت لكن أريدك أنا أن تختم البرنامج أنت. فهذه الكاميرا هؤلاء السادة المشاهدين أختم البرنامج.
طيب يعني أسأل الله تعالى أن يعني يكون في هذه الدردشة العابرة التي استدعيت إليها بغير علم وبغير ترتيب أن يجد فيها المشاهد شيء من الفائدة، وإن لم يكن ذلك فأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم أن ضيعت جزء من وقتكم يعني بغير هذه الفائدة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما أدري نجحت ولا لا.
لا نجحت.